بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستعين الله سبحانه وتعالى في ذكر بعض ما قاله أهل العلم وهم يتأملون ويفسرون في سورة والشمس وضحاها، لأن الآية التي نريدها من هذه السورة هي قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وهي الحقيقة القرآنية في هذه السورة التي أردنا أن نقف عندها وأن نرحل معها رحلتنا التي ارتضينا أن نسميها رحلة التدبر. وكنت قد ترددت في الأسبوع الماضي وقد قرأت لأهل العلم أن الله سبحانه وتعالى قد قبل أن يذكر جواب القسم قد أفلح من زكاها، على الخلاف الموجود في جواب القسم، أنه ذكر 11 قسماً، ثم لما أردنا أن نعددها اختلفت علي، ثم تبينت في أثناء الدرس ثم أعدناها، فهي 11 قسما بالتمام: والشمس وضحاها 2، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء هذا 6، وما بناها هذا 7، والأرض هذا 8، وما طحاها هذا 9، ونفس هذا هو 10، وما سواها هذا هو 11، هذا هو 11. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. تذاكرنا فائدة قد في القرآن أو فائدة قد في اللغة العربية، فهي إذا دخلت على الماضي تفيد شيئين، أحيانا تفيد هذا الشيء وأحيانا تفيد هذا الشيء. فإذا دخلت على الماضي تفيد إيش؟ التحقيق والتأكيد، كما في هذه الآية: أفلح، هذا فعل إيش؟ أفلح ماضي، المضارع منه ما هو؟ يفلح، والأمر أفلح، فلما دخلت قد على أفلح يعني أنه أمر محقق، والذي يحققه هو الله: قد أفلح من زكاها. يعني إذا جاءك أحد أو جاءني أحد وقال لي: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فاختصر علي في النصيحة، فيمكن أن أكتب له هذه الآية: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، واذهب بها فإنها تكفيك، تكفيك في فهم الحقيقة، لا أنها تكفيك في التشريعات، لكنها كافية في النصح: زكي نفسك تفلح. وأنت أدرى تزكي نفسك من ماذا؟ واحذر من طريق الخيبة والخسار، فهو تدسية هذه النفس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. غالب من يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أو كثير منهم سيجلس معه ساعة أو ساعتين أو يوما ويومين ثم يسافر، ولا يدري هل سيرجع إليه مرة ثانية أو لا. فيا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. ما معنى لا أسأل عنه أحدا غيرك؟ يعني فيه من البيان والوضوح ما لا أحتاج إلى أن أسأل أحدا ماذا كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام. فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. وهكذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وكذلك كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية الواحدة القصيرة في عدد آياتها وأحرفها تحمل الحقيقة كاملة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وتفيد قد إذا دخلت على الماضي التقريب، وذكرنا لذلك مثلا قول المؤذن: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لأنها لحظات ويبدأون بالصلاة. وإذا دخلت على المضارع فإنها تفيد التقليل وتفيد التحقيق أحيانا. فإذا قلت: قد يصدق الكاذب، يعني إيش؟ ماذا أريد أن أقول؟ أحيانا قد يصدق، يمكن أن يصدق، وقد يكذب الصادق، أحيانا يمكن أن يزل لسانه ويضعف فؤاده وإيمانه فيكذب. طيب، ما تقولون في قول الشاعر في الأبيات المشهورة: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل؟ أولا، من يعيد هذا البيت وهو بيت عظيم؟ قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. من يعيده شيخ وليد؟ لو الشطر الأول على الأقل. ممتاز. وقد يكون مع المستعجل الزلل. هنا جاءوا بهذا البيت مثالا على أن قد تفيد إيش؟ تفيد التحقيق. قد يدرك المتأني بعض حاجته تقليل، لا، الغالب أن المتأني إيش؟ يدرك حاجته، وأن المستعجل يكون معه الزلل. ومثال على قد التي تفيد التحقيق قول الله سبحانه وتعالى وفي آيات كثيرة: قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. قد يعلم يعني تقليل قد يعلم واحتمال ما يعلم، لا، إنما يعلم سبحانه وتعالى. قد نعلم، أحسنت، بس هذه جت أي أحسنت، قد نعلم أحسنت تفيد التحقيق، جيد. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، ها تعود على ماذا؟ على، والدليل على أنها تعود على النفس أن الآية قبلها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. طيب، في سؤال ذكره أهل العلم: قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح من زكى النفس، من هو فاعل التزكية؟ من هو فاعل التزكية؟ قد أفلح من زكى، هنا زكى فعل ماضي، طيب من فاعله؟ صاحب النفس. إذن تكون الآية قد أفلح من زكى هو نفسه، هذا قول. والقول الثاني أنه الله سبحانه وتعالى، يعني قد أفلح من زكى الله نفسه. وهل هناك تعارض بين القولين؟ ما في تعارض، العبد يعمل ويبذل والله سبحانه وتعالى يوفق ويصطفي. فالذين قالوا إن الضمير ضمير أن فاعل الفعل هو الإنسان استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى، إذن هذه واضحة أن الفاعل هو الإنسان. والذين قالوا بأنه الله سبحانه وتعالى استدلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم المشهور الصحيح: اللهم آتي نفسي تقواها وإيش وزكها أنت خير من زكاها، فالله عز وجل هو الذي يزكي النفس. فنقول نحن الإنسان يبذل أسباب التزكية والله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقك لهذه التزكية ويهبك هذه التزكية. لأن بعض الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن خارج هذه الأمة ما يوفقون للتزكية، وأقصد بقولي ما يوفقون للتزكية أي أنهم يبذلون أسبابا للتزكية فلا يوفقون للتزكية. لماذا؟ لأنهم بذلوا أسبابا غير صحيحة. يحصل عند المبالغين في مسألة التصوف، وعند الأديان الأخرى عند البوذية وعند بعض النصارى، أنه إذا أراد أن يزكي نفسه ويطهرها ويزهدها ماذا يفعل؟ ذكرنا ببعض الصور، بعضهم ماذا يفعل؟ يبحث عن المستنقعات ويمكث فيها شهرا كاملا، يقول حتى أرغم هذه النفس، حتى أطهر هذه النفس، حتى أكسر كبرياء هذه النفس. وبعض المتصوفة أنا سمعته يقول إذا رأيت أن نفسك يعني تريد أن تتكبر أو أن نفسك تريد أن تغويك فابحث عن برميل زبالة، برميل قمامة، واجلس فيه حتى تؤدب هذه النفس. وبعضهم من النصارى أو من غيرهم ربما يجلس أياما طويلة في الشمس أو أياما طويلة لا يغتسل، يريد أن يرغم هذه النفس، يطهر هذه النفس، يعذب هذه النفس، يعاقب هذه النفس. هذا غلط، هذا غلط. وقد قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، رهبانية ابتدعوها، بل نزكي أنفسنا بما شرعه الله عز وجل لنا. أعظم من زكى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم، ننظر كيف زكى نفسه. أكان يجلس في الشمس يعاقب نفسه؟ أو كان يجلس في القمائم يعاقب نفسه؟ لا، تزكية النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في من ضمن مجموعة من النقاط إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله سبحانه وتعالى 100 مرة. يغان على قلبي، ما معنى يغان على قلبي؟ يغطى على قلبي، والغين أقل مراتب التغطية، يعني من المراتب الران، من المراتب القفل، أم على قلوب أقفالها، كلا بل ران على قلوبهم، من الأغطية الطبع، بل طبع الله على قلوبهم، ومن الأغطية وهذا أقلها ولا يسلم منه حتى الأنبياء الغين، الغين إنه ليغان على قلبي. طيب ماذا أفعل؟ أستغفر الله سبحانه وتعالى، لأن الاستغفار كما قال أهل العلم صابون القلوب. قد أفلح من زكاها، والتزكية ربما ذكرنا ذلك هي مهمة الأنبياء، يعني ماذا قال الله عز وجل؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويزكيهم. إذن ما يكفي مجرد تلاوة الآيات إلا أن تكون سببا في تزكية هذه النفس، وأنا أصوغها بعبارة أخرى وأقول ما يكفي مجرد العلم الشرعي أن تعرف أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الحج، هذه مسائل علمية وهي نور في عبادتك لله عز وجل على الوجه الصحيح، لكن لا بد من المواعظ التي تزكي هذه النفس. وأين هذه المواعظ؟ في كتاب الله عز وجل، آيات التقوى، آيات الفلاح، آيات الخشوع، آيات الإخبات، آيات الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض أهل العلم ومنهم ابن الجوزي رحمه الله تعالى إنه رأينا أن انشغالنا بالعلم انشغالنا بالعلم الشرعي المحض لم يكن كافيا في تزكية نفوسنا، فكنا نعرض أنفسنا على مواعظ الله سبحانه وتعالى. ألا إني نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أحيانا العلم الشرعي وتتابعه سبحان الله يحدث نوعا من قساوة القلب بسبب كثرة المسائل، ماذا قال الإمام أحمد بن حنبل، ماذا كان رد مخالفيه عليه، ماذا قال الإمام مالك، هذا الحديث هل هو صحيح أم ضعيف، ما قال أهل العلم في هذا الراوي، فسبحان الله ربما يحصل هناك شيء من يعني الجفاف في القلب. فاعرض نفسك على آيات الله عز وجل، على أسماء الله سبحانه وتعالى، على صفاته. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات آية تدل على أن مهمة الأنبياء مع العلم كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى هو التزكية. أين الآية؟ أين الآية في سورة النازعات؟ أيوة، أين الآية؟ نعم يا شيخ عبد الله، ستأتيك، ستأتيك إن شاء الله. اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. أنا ما جئتك أعرض عليك أشياء من عند نفسي، أنا جئتك بمهمة واضحة. ما هي هذه المهمة؟ هل لك إلى أن تزكى. أنا أريد أن تزكي نفسك، لأن قلبك هذا إذا زكى وطهر لن تقول يقينا، لن تقول أنا ربكم الأعلى، لأن قلبك هذا إذا زكى وطهر يقينا لن تظلم هؤلاء العباد، بل ستتواضع لهم وتطلب رضاهم خشية من أن تخرج من هذه الدنيا محملا بأثقال ظلمهم. أنا أدعوك إلى أن تطهر هذه النفس، أن تزكي هذه النفس حتى تبقى متواضعا لله سبحانه وتعالى، متواضعا لخلق الله عز وجل، عارفا قدر نفسك، طامعا في فضل الله، راجيا فيما عنده. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الثمرات العظيمة وعلى رأسها جنات النعيم للمؤمنين، قال الله عز وجل في سورة طه ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. الآن الدرجات العلى هذا قول مبهم، فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. شوف هذه الدرجات العلى جزاء من؟ جزاء من تزكى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أسعدكم الله. أهلاً ومرحباً بكم مرة ثانية مع الجزء الثاني من لقائنا، لقاء رحلة التدبر حقائق من القرآن. ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه: ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. هذه الدرجات العليا جزاء من تزكى، جزاء من زكى هذه النفس وطهر هذه النفس ونمى هذه النفس. وما معنى التزكية؟ تأتي بمعنيين اثنين كلاهما مطلوب. يعني الله عز وجل يأمرك بأن تزكي نفسك. طيب ما معنى تزكية النفس؟ من يحاول يا أيها الإخوة؟ من يفيدنا؟ هي الحمد لله معلومة واضحة للجميع. ممتاز، خلينا نقول تطهير النفس. تطهير النفس من كل ما يجب أن تطهر منه، تطهير النفس. وكذلك تأتي التزكية بمعنى النماء. من اللي قال النماء؟ أحسنتم، أحسنت. النماء، زكى الزرع يعني إيش؟ نما. وزكت النفس يعني طهرت. إذن زكى الزرع بمعنى نما. إذن أنت مطالب بشيئين: أن تطهر هذه النفس وأن تنميها، لكن ما تستطيع أن تنميها إلا أن تطهرها. وهذه العبارة المشهورة التي يقولونها إيش هي؟ أحسنت، من اللي قالها؟ التحلية قبل التخلية، عفوا، التخلية قبل التحلية. ما تأتي إلى كأس ملوث ثم تضع فيه الماء العذب مباشرة، ما تستطيع أن تشربه، أو فيه عصير، لابد من التخلية قبل. فالتزكية الأولى بمعنى التخلية، تطهر هذه النفس. والتزكية بالمعنى الثاني تنمي هذه النفس. طيب أطهرها بماذا؟ ما الذي يطهر هذه النفس؟ ذكرونا ببعض ما يطهر هذه النفس. الاستغفار، ذكر الله سبحانه وتعالى، إي والله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قراءة القرآن، قراءة القرآن كذلك. الصدقة، كل عمل صالح ينصب في هذا القلب فيطهره. التعرض لمعاني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، لأنه أعظم ما يطهر هذا القلب وينقي هذا القلب ويسعد هذا القلب أن تملأه بالعلم. وأعظم علم وأجل علم وأشرف علم هو العلم بالله عز وجل، هذا هو الذي يسعدك. فالآن إذا جئت إلى إنسان مريض يائس فذكرته بالعلم بالله عز وجل، أنت يائس، يأس من الطبيب لا يستطيع، هذه قدرته. لكن الله سبحانه وتعالى، أما تدري أنه قادر على كل شيء؟ أما تدري أن الله سبحانه وتعالى هو الشافي؟ أما تدري أن الله سبحانه وتعالى هو الرحيم، هو الذي يحب أن يعطي عبده وأن ييسر له؟ فقط أطرق بابه واصبر على هذا الطرق، وأخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلج، وأبشر بالخير. إذا علم شيئا عن الله سبحانه وتعالى. الآن لو قيل لإنسان مريض وجرب في السعودية وخارج السعودية لكن ما وجد علاجا، ثم قيل له أو قرأ في الأخبار أنه زار المملكة طبيب متخصص في هذا المرض، و 99% أو 100% من تجاربه من عمله للعمليات كلها ناجحة، هذه معلومة الآن جاءت إلى قلبه من خلال مسامعه، هل ستسعده هذه المعلومة أو لا تسعده؟ ستسعدها، حيا الأمل عنده من جديد. فما بالك بعلمك بالله عز وجل الذي لا يحتاج إلى تجربة ولا يحتاج سبحانه وتعالى إلى توقع، إنما هو العليم الخبير القدير الرحيم المعطي سبحانه وجل. فأعظم ما يزكي هذه النفس أن تتعلم أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم، الدعاء لا شك. وأعظم ما يزكي النفس في الدعاء الانطراح بين يدي الله عز وجل والاعتراف. لعلنا قلنا في لقاءات كثيرة أو في خطب للجمعة، ذنون يونس ما قال يا ربي أخرجني، ما قال يا ربي أخرجني من الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا ربي أنا أستحق هذا النوع من البلاء والعقاب، إني كنت من الظالمين. أنا أقرأ اليوم في سورة النمل، سبحان الله، شوف التفاوت في نفس الصفحة. في بداية الصفحة لما سأل سليمان عن الهدهد قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها ماذا يفعلون؟ يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ذنبها هذا، ذنبها هذا رقم كم في الذنوب؟ رقم ايش؟ واحد. يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ ابن مسعود يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهم يقولون الشمس هي ربنا. طيب وبعدها قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الآن انتقل الحديث عنها من معرض الذنب إلى معرض إيش؟ المدح. من معرض السخط من الله عز وجل عليها وعلى قومها إلى معرض الرضا عليها، لأنها مباشرة اعترفت إني ظلمت نفسي، ظلمت نفسي يا رب وأسلمت مع سليمان لله ربي رب العالمين. إذن هو الانطراح بين يدي الله، الاعتراف بالحاجة، الاعتراف بالمعصية والتقصير، هذا من أعظم ما سبحان الله يطهر القلب ويزكيه. ثم بعد ذلك تملأه وتنميه بالمعارف بالعلوم، وعلى وبشكل خاص العلم الشرعي، قراءة سير السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خاب بمعنى خسر. وهنا نقطة أنبه إليها أو بالدقة أذكر بها. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يحكم بالخسار ويحكم بالفلاح في آيات عدة، لكن ميزان الله عز وجل في الخسارة والربح ليس هو ميزان الخلق. يعني ما يحكم الله عز وجل على إنسان بالخسارة لأنه أسود، ولا إنسان بالفلاح لأنه أبيض، أو لأن اسمه محمد أما ذاك اسمه جورج، أو لأنه من العرب أما ذاك من العجم، أو لأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أما ذاك فمن قبيلة أخرى. لا، هذا الميزان غير موجود عند الله سبحانه وتعالى. ميزان الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فمن زكى هذه النفس وطهرها حتى خضعت لله وامتلأت بمحبة الله وتعظيم الله وتبجيل الله سبحانه وتعالى، فقد فازت وفاز الجسد الذي يحملها، سواء كان من العرب أم من العجم، من الصغار أم من الكبار، من البيض أم من الحمر أم من السود. فانتبه. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. لا يأتيني الناس يوم القيامة بالإيمان، بالجهاد، بالبذل، بالعطاء، أما أنت فتكتفين بمجرد أنك ابنة النبي، هذا لا ينفعك عند الله. ولذلك ما نفع إبراهيم أبه، وما نفع نوح ابنه، وما نفع النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه وأقاربه الذين استمروا على الكفر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على هذه النفس. يأتي للصحابة في جلسة ويقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. انتبهوا أن تتفاخرون، أن تتفاخروا بالأموال وتنسوا الفخر الحقيقي، غنى النفس. غنى النفس أن تكون نفسك غنية، لا يدك غنية، لا أرصدتك غنية، هذا أمر آخر يفصل فيه. إن استخدمتها في طاعة الله عز وجل، في الأقارب، في المساكين، في المحتاجين، فهنيئا لك. لكن الغنى الحقيقي غنى النفس، أن تأتي يوم القيامة ما الذي في قلبك؟ في قلبي محبة الله صدقت، في قلبي معرفة الله صدقت، في قلبي تعظيم الله صدقت، في قلبي الإخبات إلى الله صدقت، في قلبي محبة النبي صلى الله عليه وسلم والبذل من أجله صدقت. هذا الغنى الحقيقي. أما أن تأتي بمجرد ما الذي قدمت، ما الذي عندك؟ أنا عندي 10 مليارات. مجرد 10 مليارات، هذه ما ليس ميزان الله عز وجل. لكن في الدنيا هل يستخدم هذا الميزان؟ أي والله يستخدم هذا الميزان، يستخدم. فلان يتقدم لخطبة ابنتك أو خطبة أختك، ها كم راتبك؟ أنت من مصر، كم مهيتك؟ صح، مهيتك كم؟ المهية، المهية 200 جنيه. لا، 200 جنيه ما تمشي معانا. إيش وظيفتك؟ وظيفتي موظف عادي في دائرة حكومية. لا، ما يمشي معانا هذا، ما يمشي معاكم. طيب مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم، مشى مع الأنبياء. شعيب يقول ابنته تقول له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت، ما تدري عن أمواله بل واضح أنه إنسان فقير، يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. صفات الرجولة الحقيقية، المال يذهب ويجيء، ما الفائدة أن يكون عنده مال وهو بغيض، أن يكون عنده مال وهو كذاب، أن يكون عنده مال وهو يلتفت يمنة ويسرة للمحرم، ما الفائدة أن يكون عنده مال وهو ظالم لي، ماذا أستفيد بماله؟ يا أبتي إن خير من استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، مباشرة فهم المعنى وأدرك الحقيقة وقبل هذا الميزان. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. هل أتم 10؟ ها؟ ها؟ أتم 10. الأنبياء يختارون الأفضل والأكمل دائما. لما جاء رجل قد اقترض منه النبي صلى الله عليه وسلم من الضأن ما هو أقل، فطالب بغلظة وشدة ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه إن لصاحب الحق مقالة. قالوا يا رسول الله ما وجدنا مثلها، وجدنا أفضل منها. قال أعطوه. الأنبياء يبحثون عن التمام وعن الكمال، إن كان هناك نقص يجعلونه لأنفسهم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور أظن في مسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. نفس شريحة تبحث عن الدنيا، طيب جيء لها بجزء من الدنيا ماذا تريد؟ جزء آخر. تريد بيت 1000 متر؟ لا، أريد 2000 متر. عندك 1000000؟ أريد 2000000. أصبحت وزيرا؟ لا، أريد أن أصبح ولي عهد، أريد أن أصبح ملكا. دنيا كما قال الله عز وجل عمن يلهث عن الدنيا لأجل الدنيا فقط كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني الكلب إذا رأيته يلهث ليس دلالة على أنه تعبان، ليس دلالة على أنه عطشان، ليس دلالة على أنه جائع، ليس دلالة على أنه مجهد، لا، هذه طبيعة الكلب. وهذا إذا رأيته يلهث يبحث عن القرش، تقول أكيد أن هذا ظروفه صعبة لأن القرش يمثل عنده شيء. لا، هذا ليس ظروفه صعبة، هذا عنده الملايين، لكن من شدة اللهث أصبح حتى القرش لا يفرط فيه ولا يتساهل فيه، ويعذب نفسه ويعذب أهله. وعجبا للبخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء لكنه يحاسب يوم القيامة محاسبة الأغنياء. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. دساها، دس النفس، ما معنى دساها؟ هل في أحد معنا من أهل الحجاز، من أهل جدة أو أهل مكة؟ التدسية بمعنى التخفية، يستخدمها أهل الحجاز. اندس، يقول لك اندس حتى ما يشوفك أبوك، اندس حتى ما يشوفك المدرس، اندس يعني اختفي. والله عز وجل قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. بل الذي حصل أنه يدسه في التراب والعياذ بالله، حتى ذكر أنهم يجعلون المرأة عند وضعها يعني على شفا حفرة، فمن حين أن يخرج إن كانت بنية إلى الحفرة ثم تدفن، وإن كانت ذكرا أخرجوه. فعاب الله سبحانه وتعالى عليهم هذا، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فنقلهم من الظلمات إلى النور. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى للجميع لجميع من حضر ولمن شاهد هذا اللقاء أو سمعه، أسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والسداد والسعادة والصحة والعافية والبركة في الدنيا وفي الآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.